الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب القسامة. إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي 50 يمينا يختارهم ولي القتيل، والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت، وإن التبس الأمر كانت من بيت المال. هذا موضوع القسامة كاملا. القسامة مصدر مشتق من القسم، مصدر مشتق من القسم. تقول: أقسم يقسم إقساما وقسامة. وصورته هنا، صورتها هنا أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، وادعى وليه على جماعة معينة أن القاتل منهم، وعليهم لوث ظاهر، وعليهم لوث ظاهر. المقصود باللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي بأن يوجد القتيل بين قوم من الأعداء مثلا ولا يخالطهم غيرهم، أو اجتمع جماعة في بيت أو في صحراء وتفرقوا عن قتيل. فإذا كان القتيل في بلدة أو في طريق من طرقها أو قريبا منها أجريت القسامة على أهل تلك البلدة. وكيفيته أن يختار ولي المقتول 50 رجلا من هذه البلدة الذي اتهم أهلها بالقتيل الذي قتل فيها، ليحلفوا بالله أنهم ما قتلوا ولا علموا له قتيلا، فلهم قتلوا ولا يعرفوا من الذي قتله. فإن حلفوا سقطت عنهم الدية، وإن امتنعوا وجبت ديته على أهل تلك البلدة بالكامل، وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت مال المسلمين. ودليلها ما أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما، من جهد يعني فقر ومشقة وتعب بسبب قلة ذات اليد، فأخبر محيصة أو فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فقير حفرة من الحفر التي كان يغرس بها الفسيل، أو عين ماء، عين ماء يشرب منها. فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: ما قتلناه والله. ثم أقبل حتى قدم على قومه. محيصة اتهم اليهود فأنكر اليهود وحلفوا أنهم ليسوا هم، فرجع محيصة إلى قومه فذكر لهم، وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم، يعني محيصة جاء هو وحويصة وعبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحويصة أكبر من محيصة، فأراد محيصة أن يتكلم كونه هو الذي كان مع أخيه الذي قتل، وهو الذي كان بخيبر، أي لأنه هو الذي كان بخيبر عليه السلام ورحمة الله، أراد هو أن يتكلم. فقال النبي لمحيصة: كبر كبر، أي قدم في الكلام من هو أكبر سنا، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. بالنسبة لليهود: إما أن يدفعوا دية صاحبكم أو الحرب. فكتب رسول الله به فكتب ما قتلناه، كتب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود فكتبوا أننا لم نقتل. فقال رسول الله لحويص ومحيص وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: أفتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار. وفي رواية عند مسلم قال: أتحلفون 50 يمينا؟ ثم قال: فتبرئكم يهود 50 يمين. قال لهم: أتحلفون 50 يمين؟ قالوا: لا. قال: إذن تبرئكم يهود 50 يمين. وفي رواية أخرى عند مسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم، أي 50 واحد منكم يقسم أن واحدا منهم هو الذي قتله. وقال أيضا: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. إذن إذا حلفوا 50 يمينا الذين اتهموا، إذا حلف منهم 50 رجل على أن أنهم هم لم يقتلوا فتبرأ ذمتهم بذلك، وإذا لم يحلفوا ألزمناهم بالدية. هذه هي القسامة، وهذه هي صورتها وحكمها. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوصية. الوصية مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء وصلته. وصيت الشيء بالشيء أي وصلته، هذا أصلها اللغوي. واصطلاحا تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. قال المؤلف رحمه الله: تجب على من له ما يوصي فيه. من له شيء من حقوق الناس أو أي شيء يريد أن يوصي به وجب عليه، وجبت عليه الوصية، ومن ليس له شيء فلا تجب عليه. فالوصية واجبة فقط على من له ما يوصي به من حقوق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أن من له شيء يريد أن يوصي فيه وجب عليه أن يكتب وصيته لذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح ضرارا. إذا كانت الوصية إذا كانت الوصية للإضرار بالغير فلا تصح، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. وصية من الله إلى قوله: وذلك الفوز العظيم. خرجه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف فيه شهر بن حوشب لا يحتج به لسوء حفظه. وصح عن ابن عباس أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. ونقل غير واحد الإجماع على بطلان وصية الضرار. إذا الوصية إذا كتبت للإضرار بالورفة فهي باطلة. كمن يوصي مثلا بجميع ماله للفقراء أو لجمعية خيرية، أو يوقف ماله كله بعد موته فقط للمضارة بالورثة، فمثل هذا هذه الوصية تعتبر باطلة لأنها وصية إضرار، وهذا محل إجماع كما نقل. قال المؤلف رحمه الله: ولا لوارث. أي الوصية كذلك لا تصح لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. فإذا كان الشخص من الورثة فلا تصح الوصية له، نقل ابن المنذر الإجماع عليه. فإذا كان الوالدان مثلا لا يرثان فالوصية جائزة لهما بالإجماع عليك السلام ورحمة الله، فالوصية جائزة لهما بالإجماع. لكن إذا كانا من الورثة ولهما إرث فهنا لا تجوز الوصية لهما، فمن كان من الورثة له نصيب في الإرث فلا تجوز الوصية له، ومن لم يكن له نصيب في الإرث فتجوز الوصية له للحديث الذي ذكرناه. قال المؤلف ولا في معصية، كذلك لا تصح الوصية في معصية، لأن الوصية بالمعصية معصية، الوصية بالمعصية هي معصية نفسها، وقد نهى الله عباده عن معاصيه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز الوصية بالمعصية. قال المؤلف وهي في القرب من الثلث، يعني إذا أوصى شخص بشيء من ماله أو بكل ماله فلا تصح الوصية إلا بالثلث من ماله فقط. السلام ورحمة الله. فإذا كانت الوصية بثلث المال أو أقل عمل بها، إذا كانت الوصية ليست فيها معصية، وصية طاعة قربة جائزة، وكانت بثلث المال أو أقل من الثلث صحت. أما إذا كانت الوصية بأكثر من الثلث فلا تصح ولا يعمل بها إلا بالثلث فقط. وذلك لحديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. هذا لما سعد بن أبي وقاص كان على فراش المرض، أصابه مرض شديد حتى ظن أنه هالك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أموت الآن على فراشي وليس لي إلا بنت ترثني، فأراد أن يتصدق فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبير، يعني ماشي الثلث لكنه أيضا كثير، يعني لو أنه نزل عن الثلث كان أفضل. ثم قال له إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني لن تترك الورثة الذين من خلفك أغنياء عندهم ما يكفيهم خير من أن تتركهم فيحتاج الناس ويمدوا أيديهم للناس. وهذا متفق عليه، وهو الدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله. وقال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد. إذن المسألة محل اتفاق. قال المؤلف رحمه الله ويجب تقديم قضاء الديون، الديون أموال هي من حق أصحابها مشغولة بها ذمة الميت وليست من حقه، فوجب رد الحقوق إلى أصحابها قبل العمل بالوصية، قبل تنفيذ الوصية وقبل تقسيم التركة. وليس بين العلماء خلاف في تقديم الدين على الوصية، لا خلاف بينهم في ذلك لما ذكرنا. ثم قال المؤلف ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال. شخص عليه ديون وماله الذي عنده لا يكفي لقضاء دينه. يقول المؤلف هنا يقضيه السلطان من بيت المال. اليوم هذا منسي. لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: من ترك مالا أو حقا فلورثته. إذا مات الشخص وترك مالا ميراثا فللورثة، ومن ترك كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي. كلا يعني ترك عيالا يحتاجون إلى نفقة، أو ترك دينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكله إلي، يعني عياله علي، أنا أتكفل بهم، ودينه علي. والذي على النبي صلى الله عليه وسلم يرجع على السلطان في بيت مال المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب المواريث. المواريث جمع ميراث، وهو اسم لما يورث عن الميت. يقال: ورث فلان غيره إذا ناله شيء من تركته، أو خلفه في أمر من الأمور بعد وفاته. قال المؤلف: هي مفصلة في الكتاب العزيز. هي مفصلة في الكتاب العزيز. لو رجعتم إلى سورة النساء الآية 11 والآية 12 والآية 176 تجدون هناك قد فصل الله سبحانه وتعالى الكثير من حقوق العباد في التركة. نمر عليها مرورا سريعا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه القسمة الأولى من التركة. يوصيكم الله في أولادكم، إذا مرت معك كلمة الأولاد في القرآن أو في السنة فتعرف أن المقصود بها الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الذكر في الأبناء له نصيبان والأنثى لها نصيب واحد. فإذا أخذ الذكر 100 دينار فالأنثى تأخذ 50 دينار. فإن كن نساء فوق 2 فلهن 3 ما ترك. إذا كان الشخص لم يترك أبناء ذكور ولكنه ترك نساء إناث وهن أكثر من 2، يعني مات وترك 3 بنات أو 4 أو 5 فما فوق. قال: فإن كن نساء فوق 2 فلهن إيش؟ الثلثان. فلهن 3 ما ترك. الثلثان يقسم الثلثان على البنات، على عدد البنات، كلهن يأخذن 2، والثنتين كذلك قياسا عند أهل العلم على الأخوات. فلهن 3 ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا كانت بنت واحدة هلك هالك وترك بنتا فلها إيش؟ النصف. طب إذا معها أخ، نرجع لأول الآية، للذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعم. فهنا الآن هي واحدة، لا معها أخت ولا معها أخ بالنسبة لها. طبعا دائما الأوصاف التي تذكر للميت، لما يقول لك هلك هالك وترك بنتا وترك أخا وترك أما، هذه النسبة دائما تنسب لمن؟ للميت. طيب، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه، لأبوي من؟ الميت. ولأبويه، الأبوين هنا تغليبية، الأب والأم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ما زلت تذكر شيء ولا نسيت؟ نعم. هذا أخونا يحيى درس الرحبية كاملة وغيره أيضا. طيب، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، يعني الأم والأب لكل واحد منهما كم؟ السدس. مما ترك إن كان له ولد، يعني إذا هلك الهالك وترك أب وترك أبا وأما وعنده ولد، ولد ذكر ولا أنثى؟ أي شيء، أي شيء عنده ذرية ذكر أو أنثى، واحد أو أكثر، خلاص عنده ولد. إذا كان عنده ولد فلأبيه كم؟ السدس، ولأمه السدس، الولد بعد ذلك يأخذ الجميع إذا كان ذكرا، وإذا كانت أنثى واحدة تأخذ كم؟ النصف. على التفصيل الذي تقدم. مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه إيش؟ الثلث. طب ولأبي يأخذ الباقي، أبوه يأخذ الباقي. فلأمه فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فلأمه السدس. إذا كان له إخوة إذن الأم تأخذ السدس في حال وجود الولد وفي حال وجود إيش؟ الجمع من الأخوة. قال فإن كان له إخوة، إذا كان له أخ لا، إما إذا كان له إخوة يعني جمع، فلأمه إيش؟ السدس. إذا كان له أخ واحد تأخذ الثلث كما تقدم. من بعد وصية يوصي بها أو دين، تقسيم التركة يكون بعد إيش؟ بعد الوصية وماذا؟ والدين. أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب إليكم مودة، إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك الآية التي بعدها، هذه رقم 11، الآية التي بعدها آية 12، قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الآن انتقل إلى ماذا؟ إلى ميراث الأزواج والزوجات. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآن الميت من؟ الزوجة هي التي تركت. ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم، يعني زوجاتكم، إن لم يكن لهن ولد. منه ولا من غيره؟ مش إشكال، سواء كان ولد منه ولا من غيره، بما أنها هي نفسها ما عندها ولد فالزوج يأخذ كم؟ النصف. إن لم يكن لهن ولد، سواء كان منه أو من غيره لا يهمنا، المهم أنه ابن لها أو بنت لها. إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم إيش؟ الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. انتهينا الآن من الزوج وماذا يأخذ من الزوجة. إذا كان لها ولد يأخذ إيش؟ الربع، وإذا لم يكن لها ولد يأخذ النصف. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، سواء كان الولد منها أو من غيرها، المهم هو نفسه عنده إيش؟ ولد ذكر أو أنثى. إذا كان عنده أولاد فهي تأخذ كم؟ تأخذ الثمن، وإذا لم يكن عنده أولاد تأخذ الربع. من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، السلام ورحمة الله، يورث كلالة أي لا أب له لا والد له ولا ولد، هذا الذي يورث كلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، الأخ والأخت المتحدث عنهما هنا هم لأم، جاءت في قراءة لابن مسعود على هذا، أخ لأم أو أخت لأم، وله أخ أو أخت لأم. إيش الأخ لأم؟ يعني أنه ليس شقيق، أخوه من أمه فقط، الأخ لأب الذي هو أخوه من أبيه، أمهما تختلف، أخ لأم يعني أخوه من أمه، أي أن أمهما واحدة لكن أباه يختلف، والأخ الشقيق هو الذي يشترك في الأب والأم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، لا والد له ولا ولد، لكن له أخ لأم أو أخت لأم، فلكل واحد منهما السدس. يعني إذا كان هلك الهالك ولم يترك والدا ولم يترك ولدا ولكنه ترك أخا لأم، أخوه لأمه، هذا يأخذ كم؟ السدس. طب إذا ترك أخا لأم، ترك أختا لأم، أيضا تأخذ إيش؟ السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، إذا كان أكثر من واحد، فهم شركاء في إيش؟ في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حكيم. طيب بقيت الآية الأخيرة اللي هي 176. قال فيها ربنا تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قلنا الكلالة عن أهلك الهالك، ولا يترك لا يترك والدا ولا ولد. إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا والد وله أخت فلها نصف ما ترك. الأخت هنا غير الأخت هناك، هذه الأخت هي الشقيقة أو لأب، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني يأخذ المال كله، يرثها بكل مالها إذا لم يكن لها ولد ولا والد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا كانت الأخوات التي تركهن اثنتين فأكثر، فلهن إيش؟ الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني زي الأبناء والبنات. إذا كان إذا ترك إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح لهنا؟ هذه هي الآيات التي ذكرت في المواريث. على كل، ضبط موضوع المواريث بشكل كامل لابد من دراسة الرحبية، وإن شاء الله نحن سندرسها بإذن الله تعالى في ترتيب نمشي عليه بإذن الله تبارك وتعالى في تدريس الكتب. فلا بد من دراسة الرحبية كي يعني نأخذ جميع جوانب المواريث فيها بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة. هذه أصل في تقسيم المواريث، أول ما تبدأ تعطي أصحاب الفروض فروضهم. هذا ما أفاده المؤلف، أن الورثة، أفاد كلام المؤلف أن الورثة قسمان: قسم يرث بإيش؟ بالفرض، وقسم آخر يرث بإيش؟ بالتعصيب. والمراد بالفرض هنا النصيب المقدر شرعا كالربع والثلث والنصف كما تقدم، والمراد بالعصبة الذين يحوزون جميع المال، الذين يحوزون جميع المال يأخذون المال بالكامل كله، زي ما تقدم معنا مثلا الأخ مع أخته، إذا ماتت الأخت وتركت أخا، الأخ هذا كم يأخذ؟ يأخذ المال كله، يأخذ المال كله. أي نعم، فهذا يسمى عصبة. فالذين يحوزون المال كله هؤلاء يسمون عصبة، أم الذي يأخذ نصيبا فقط ربع نصف كذا هؤلاء يسمون أصحاب فروض. فيجب البدء بأصحاب الفروض، فيعطى كل واحد منهم نصيبه المقدر له شرعا أول شيء نفعله، فصاحب الربع يأخذ الربع، صاحب النصف يأخذ النصف، وهكذا. فما بقي من المال أخذه من؟ المعصبون. تمام؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فبدأ بإيش؟ بأصحاب الفروض، فقال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني في ما يبقى من المال يأخذه العصبة الأولى منهم. قال المؤلف: والأخوات مع البنات عصبة. الأخوات مع البنات عصبة، أي يأخذن ما بقي من غير تقدير، كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض. يعني جاء في الحديث قال: ألحق الفرائض بأهلي فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا أيضا النساء يكون عصبات، منها هذه الصورة، الأخوات مع البنات. الأخوات مع البنات يكون عصبة، أن يأخذن ما بقي من المال. لحديث ابن مسعود عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن البنت لها إيش؟ النصف. البنت لها النصف، وبنت الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. قال المؤلف رحمه الله: ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. هذا لحديث ابن مسعود المتقدم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنت الابن السدس مع وجود إيش؟ البنت، مع وجود البنت أعطاها السدس. قال المؤلف: وكذا الأخت لأب مع الأختين لأبوين. يعني الأخت لأب مع الأختين الشقيقتين. عندي هكذا الأختين، إيش عندك؟ وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين. إيه هذا الصحيح، لأن هذا الميراث الأخت لأب مع الأخت. طيب وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين، يعني الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ترث كذلك إيش؟ السدس. وهذا بالإجماع، الأخت لأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة بالإجماع، وقياسا أيضا على التي قبلها، قياسا على البنت مع قياسا على بنت الابن مع البنت. وقال صاحب الرحبية في ذلك: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالآبوين يا أخي أدلتي. قال المؤلف: وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم. الجدة أو الجدات، يعني سواء كانت جدة واحدة أو مجموعة من الجدات يأخذن السدس، لكن متى؟ أو بشرط ألا تكون الأم موجودة. قال المؤلف: وهو للجد مع من لا يسقطه، أي السدس يأخذه أيضا الجد بشرط ألا يوجد من يسقط الجد. مثل من؟ الأب. إذا وجد الأب يسقط الجد، لأن الجد أبو. قال المؤلف رحمه الله: ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب، وفي ميراثهم مع الجد خلاف، ويرثون مع البنات إلا الأخوة لأم، ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين. هذا بيان لميراث الإخوة والأخوات. وهؤلاء ثلاثة أقسام: أخوة أشقاء للميت، وأخوة لأب، وأخوة لأم. الأخوة والأخوات جميعا لا يرثون مع وجود الأبناء الذكور للميت. إذا وجد أولاد للميت ذكور فالأخوة والأخوات جميعا لا يرثون. ولا مع وجود الأب والجد على الصحيح من أقوال أهل العلم. مؤلف ذكر الخلاف والخلاف كبير في المسألة، والصحيح أن الجد أب وحكمه حكم الأب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن إيش؟ ابني هذا سيد، ابني هذا سيد وهو جد، فالجد أب فيأخذ حكم الأب. والأخوة الأشقاء والأخوة لأب يرثون مع وجود البنات، يرثون مع وجود البنات، وأما الأخوة لأم فلا يرثون مع وجود البنات. ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، الأخ لأب، الأخ لأب في حال وجود الأخ لأبوين اللي هو الأخ الشقيق، الأخ الشقيق للميت يسقط الأخ لأب، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، وهذا معصب وهذا معصب. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش قال؟ قال فلأولى رجل ذكر. إذن عند تزاحم العصبات يقدم الأولى الذي هو أقوى في القرب من الميت أو في العلاقة مع الميت. قال المؤلف رحمه الله وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال. في توريث أولي الأرحام خلاف بين أهل العلم كبير. ومقصود المؤلف هنا إذا لم يكن للميت ورثة يرثونه، ويرثه في هذه الحال أولو الأرحام. إذا لم يكن للميت ورثة من الذين ذكروا من الذين يرثون في الأصل، قال يرثه في هذه الحال أولو الأرحام وهم يقدمون على بيت المال، يقدمون على بيت مال المسلمين. والخلاف كما ذكرنا كبير في هذه المسألة. والمؤلف يستدل بقول الله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. السلام. والصحيح أن أولي الأرحام من غير الورثة لا ميراث لهم لعدم الدليل على ذلك. وأما الآية فنزلت في كون المسلمين كانوا يتوارثون فيما بينهم، فالمهاجر مثلا كان يرث الأنصاري، والأنصاري كان يرث المهاجر، وأشبه هذه من الصور. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فانقطع التوارث بين أولئك إلا أن يكون من أولي الأرحام. والمقصود من أولي الأرحام هنا الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أو ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من الورثة، وغيرهم لا. هذا هو الصحيح في هذه الآية. إذن فليس فيها دليل على أن أولي الأرحام يرثون الذين ليسوا هم من الورثة. والمقصود هنا بأولي الأرحام كما ذكرنا الذين ليسوا من الورثة الذي جاء الكتاب والسنة بأنهم يرثون، كأولاد البنات مثلا، والجد والد الأم، وأولاد الأخوات والأخوال والخالات، هؤلاء كلهم لا يرثون، هؤلاء من ذوي الأرحام المقصودين هنا في هذا في هذه الفقرة. فالصحيح أنه إذا فضل شيء بعد تقسيم المواريث أو أنه لا يوجد ورث أصلا وبقي مال من وراء شخص، يرجع هذا المال إلى بيت مال المسلمين، إذا كان وجد بيت مال المسلمين منتظم ويعطي الناس حقوقهم، وإذا ما وجد يصرف هذا المال في المواضع التي يصرف فيها المال الذي في بيت مال المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فإذا تزاحمت الفرائض فالعول. العول هو أن تزيد الفرائض على رأس المال فينقص من كل فريضة بقدرها. مثال ذلك أن يهلك هالك أو هالك تهلك عن زوج وشقيقة وأخت لأب، زوج وشقيقة وأخت لأب، الزوج هنا يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، والأخت الشقيقة تأخذ النصف كذلك. والأخت لأب هنا تأخذ السدس، ذكرنا أن الأخت لأب عندما توجد مع الأخت الشقيقة تأخذ كم؟ السدس. طيب الآن احسبها، هذه نصف وهذه نصف وهذه سدس، ها فائض السدس الآن زائد هذا، هذه نصف هذه نصف، انتهت التركة. إذن السدس أين يذهب؟ هنا تأتي مسألة العون، فننقص من كل فريضة جزء على قدر تلك الفريضة حتى يأخذ الجميع. بهذه الطريقة يأخذ الجميع ويكون النقص قد دخل على كل فريضة بقدرها. قال المؤلف رحمه الله: ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس. الرجل إذا رمى زوجته بالزنا وانتفى من ولدها، قال هذا الولد ليس لي، ورمى المرأة بالزنا وليس عنده شهود، يتلاعن. قد تقدم معنا درس الملاعنة، يتلاعن ثم لا ينسب الولد إليه ولا يكون بينهما توارث. الولد هذا لا يرث من الرجل، والرجل لا يرث منه، والولد لا يرث أيضا من قرابة الرجل، إنما ميراث الولد يكون من أمه وقرابة أمه فقط، وكذلك أمه وقرابة أمه يرثونه. هذا معنى كلام المؤلف: والزانية الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس، أي هو يرثهم وهم يرثونه، يرث أمه وقرابتها وأمه وقرابتها يرثونه، سواء كانت ملاعنة أو كانت زانية أنجبت الولد بالزنا. ولد الزنا لا ينسب لأبيه ولا يكون بينه وبين أبيه توارث ولا من قرابته، إنما توارثه بيكون مع أمه وقرابة أمه. وهذا لحديث سهل بن سعد في الصحيحين من في حديث الملاعنة، أن ابنها كان ينسب إلى أمه، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. قال رحمه الله: ولا يرث المولود إلا إذا استهل. الاستهلال صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو بكاء أو نحوهما، فالمولود لا يرث إلا إذا نزل حيا، وهذه علامات على حياته، صياحه بكاؤه هذه تدل على أنه قد نزل حيا، وإذا نزل حيا ورث، وإذا نزل ميتا لا يرث. دليل ذلك حديث: إذا استهل المولود ورث، وهو صحيح، ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث. قال المؤلف رحمه الله: وميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام. إذا أعتق زيد أعتق عمرا من الرقة، فزيد المعتق وعمر المعتق، فزيد يرث عمرا، زيد المعتق يرث عمرا، فالعتق هذا يسمى ولاء، وهو من أسباب الإرث. أسباب الإرث كم التي يكون في توارث بين الطرفين؟ أسباب الإرث ثلاثة، جمعها صاحب الرحبية بقوله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبع. إذن هذه هي الأسباب الثلاثة: نكاح وولاء ونسب. قد تقدم معنا في الآيات أن الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، هذا إيش؟ نكاح. والباقي نساء نسب، الأخ والأخت والولد والوالد، هذا كله إيش؟ نسب. النسب المقصود به هنا إيش؟ القرابة، وليس الزواج كما صار عرفا عند الناس تسمية النكاح بالنسب، لكن النسب في اللغة هو القرابة بين الطرفين. هذه هي أسباب النكاح. فالولاء هو العتق، الولاء هذا المقصود به هنا العتق. فلما يعتق الشخص آخر يكون له حق الولاء، فيكون له حق الإرث الميراث يرث منه. ولكن المعتق يرث بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه، إذا لم يكن للميت من يعصبه فيكون هو عصب ويأخذ بقية المال، أما إذا كان للميت عصب فهم يقدمون على المعتق. والمعتق هذا سواء كان ذكرا أو أنثى الحكم واحد، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وهو متفق عليه. والولاء هنا ولاء العتاقة الذي نتحدث عنه في هذا الفصل. قال المؤلف ويحرم بيع الولاء وهبته. من ثبت له الولاء الذي تقدم حرم عليه بيعه وهبته، يعني يحرم عليه أن يبيعه أو أن يهبه لغيره، لأنه كالنسب لا ينتقل لا ببيع ولا يعني. هل يصح أن تبيع نسبك من شخص أو أن تهبه لشخص؟ لا، لا يصح. كذلك الولاء واحد. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال المؤلف رحمه الله ولا توارث بين أهل ملتين. الملة هي الدين. لا توارث بين أهل ملتين يعني لا توارث بين دينين. أي نعم. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، أي متفرقين، لا ميراث بين مسلم وغيره من الكفار، ولا بين يهودي ونصراني، هذا على دين وهذا على دين مفارق لذاك الدين، وهكذا. والذي يؤكد عدم جواز التوارث بين المسلم والكافر قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا متفق عليه من حديث أسامة بن زيد، وأجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم واختلفوا في غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله ولا يرث القاتل من المقتول. فإذا قتل الابن أباه لا يرث منه، مع أنه في الأصل من الورثة، لكن كونه هو القاتل لا يرث. وإذا قتل الأخ أخاه كذلك حتى لو كان من الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود وهو صحيح. وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب المواريث، وبقي معنا آخر كتاب في هذا الباب، نسأل الله أن ييسر إتمامه على خير، وهو كتاب الجهاد والسير، وهو كتاب مهم جدا، لعلنا نتطرق إلى بعض الأحداث المعاصرة فيه إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله باب القسامة. إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي 50 يمينا يختارهم ولي القتيل، والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت، وإن التبس الأمر كانت من بيت المال. هذا موضوع القسامة كاملا. القسامة مصدر مشتق من القسم، مصدر مشتق من القسم. تقول أقسم يقسم إقساما وقسامة، وصورته هنا، صورتها هنا أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله، وادعى وليه على جماعة معينة أن القاتل منهم، وعليهم لوث ظاهر، وعليهم لوث ظاهر. المقصود باللوث ما يغلب على الظن صدق المدعي بأن يوجد القتيل بين قوم من الأعداء مثلا ولا يخالطهم غيرهم، أو اجتمع جماعة في بيت أو في صحراء وتفرقوا عن قتيل. فإذا كان القتيل في بلدة أو في طريق من طرقها أو قريبا منها أجريت القسامة على أهل تلك البلدة. وكيفيته أن يختار ولي المقتول 50 رجلا من هذه البلدة الذي اتهم أهلها بالقتيل الذي قتل فيها، ليحلفوا بالله أنهم ما قتلوا ولا علموا له قتيلا، فلهم قتلوا ولا يعرفوا من الذي قتله. فإن حلفوا سقطت عنهم الدية، وإن امتنعوا وجبت ديته على أهل تلك البلدة بالكامل، وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت مال المسلمين. ودليلها ما أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما، من جهد يعني فقر ومشقة وتعب بسبب قلة ذات اليد، فأخبر محيصة أو فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فقير حفرة من الحفر التي كان يغرس بها الفسيل، أو عين ماء، عين ماء يشرب منها. فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا ما قتلناه والله. ثم أقبل حتى قدم على قومه. محيصة اتهم اليهود فأنكر اليهود وحلفوا أنهم ليسوا هم، فرجع محيصة إلى قومه فذكر لهم، وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم، يعني محيصة جاء هو وحويصة وعبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحويصة أكبر من محيصة، فأراد محيصة أن يتكلم كونه هو الذي كان مع أخيه الذي قتل، وهو الذي كان بخيبر، أي لأنه هو الذي كان بخيبر عليه السلام ورحمة الله، أراد هو أن يتكلم، فقال النبي لمحيصة كبر كبر، أي قدم في الكلام من هو أكبر سنا، يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، بالنسبة لليهود إما أن يدفعوا دية صاحبكم أو الحرب، فكتب رسول الله به فكتب ما قتلناه، كتب النبي صلى الله عليه وسلم لليهود فكتبوا أننا لم نقتل، فقال رسول الله لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال أفتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار. وفي رواية عند مسلم قال أتحلفون 50 يمينا، ثم قال فتبرئكم يهود بخمسين يمين. قال لهم أتحلفون خمسين يمين؟ قالوا لا. قال إذن تبرئكم يهود بخمسين يمين. وفي رواية أخرى عند مسلم يقسم خمسين منكم على رجل منهم، أي خمسين واحد منكم يقسم أن واحدا منهم هو الذي قتله. وقال أيضا فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. إذن إذا حلفوا خمسين يمينا الذين اتهموا، إذا حلف منهم خمسين رجل على أن أنهم هم لم يقتلوا فتبرأ ذمتهم بذلك، وإذا لم يحلفوا ألزمناهم بالدية. هذه هي القسامة، وهذه هي صورتها وحكمها. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصية. الوصية مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء وصلته. وصيت الشيء بالشيء أي وصلته، هذا أصلها اللغوي. واصطلاحا تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. قال المؤلف رحمه الله تجب على من له ما يوصي فيه، من له شيء من حقوق الناس أو أي شيء يريد أن يوصي به وجب عليه، وجبت عليه الوصية. ومن ليس له شيء فلا تجب عليه. فالوصية واجبة فقط على من له ما يوصي به من حقوق، لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. فهذا الحديث يدل على أن من له شيء يريد أن يوصي فيه وجب عليه أن يكتب وصيته لذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح ضرارا. إذا كانت الوصية إذا كانت الوصية للإضرار بالغير فلا تصح، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، وصية من الله. إلى قوله وذلك الفوز العظيم، خرجه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف فيه شهر بن حوشب لا يحتج به لسوء حفظه. وصح عن ابن عباس أنه قال الإضرار في الوصية من الكبائر. ونقل غير واحد الإجماع على بطلان وصية الضرار. إذا الوصية إذا كتبت للإضرار بالورثة فهي باطلة. كمن يوصي مثلا بجميع ماله للفقراء أو لجمعية خيرية أو يوقف ماله كله بعد موته فقط للمضارة بالورثة، فمثل هذا هذه الوصية تعتبر باطلة لأنها وصية إضرار، وهذا محل إجماع كما نقل. قال المؤلف رحمه الله ولا لوارث، أي الوصية كذلك لا تصح لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. فإذا كان الشخص من الورثة فلا تصح الوصية له، نقل ابن المنذر الإجماع عليه. فإذا كان الوالدان مثلا لا يرثان فالوصية جائزة لهما بالإجماع، عليك السلام ورحمة الله، فالوصية جائزة لهما بالإجماع. لكن إذا كانا من الورثة ولهما إرث فهنا لا تجوز الوصية لهما، فمن كان من الورثة له نصيب في الإرث فلا تجوز الوصية له، ومن لم يكن له نصيب في الإرث فتجوز الوصية له، للحديث الذي ذكرناه. قال المؤلف: ولا في معصية، كذلك لا تصح الوصية في معصية، لأن الوصية بالمعصية معصية، الوصية بالمعصية هي معصية نفسه، وقد نهى الله عباده عن معاصيه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز الوصية بالمعصية. قال المؤلف: وهي في القرب من الثلث، يعني إذا أوصى شخص بشيء من ماله أو بكل ماله فلا تصح الوصية إلا بالثلث من ماله فقط. السلام ورحمة الله. فإذا كانت الوصية بثلث المال أو أقل عمل بها، إذا كانت الوصية ليست فيها معصية، وصية طاعة قربة جائزة، وكانت بثلث المال أو أقل من الثلث صحت. أما إذا كانت الوصية بأكثر من الثلث فلا تصح، ولا يعمل بها إلا بالثلث فقط. وذلك لحديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. هذا لما سعد بن أبي وقاص كان على فراش المرض، أصابه مرض شديد حتى ظن أنه هالك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أموت الآن على فراشي وليس لي إلا بنت ترثني. فأراد أن يتصدق، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، يعني ماشي الثلث لكنه أيضا كثير، يعني لو أنه نزل عن الثلث كان أفضل. ثم قال له: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني لن تترك الورثة الذين من خلفك أغنياء عندهم ما يكفيهم، خير من أن تتركهم فيحتاج الناس ويمدوا أيديهم للناس. وهذا متفق عليه، وهو الدليل على ما ذكر المؤلف رحمه الله. وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد. إذن المسألة محل اتفاق. قال المؤلف رحمه الله: ويجب تقديم قضاء الديون. الديون أموال هي من حق أصحابها، مشغولة بها ذمة الميت وليست من حقه، فوجب رد الحقوق إلى أصحابها قبل العمل بالوصية، قبل تنفيذ الوصية وقبل تقسيم التركة. وليس بين العلماء خلاف في تقديم الدين على الوصية، لا خلاف بينهم في ذلك لما ذكرنا. ثم قال المؤلف: ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال. شخص عليه ديون وماله الذي عنده لا يكفي لقضاء دينه، يقول المؤلف هنا: يقضيه السلطان من بيت المال. اليوم هذا منسي. لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: من ترك مالا أو حقا فلورثته. إذا مات الشخص وترك مالا ميراثا فللورثة، ومن ترك كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي. كلا يعني ترك عيالا يحتاجون إلى نفقة، أو ترك دينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكله إلي، يعني عياله علي أنا أتكفل بهم، ودينه علي، والذي على النبي صلى الله عليه وسلم يرجع على السلطان في بيت مال المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب المواريث. المواريث جمع ميراث، وهو اسم لما يورث عن الميت، يقال ورث فلان غيره إذا ناله شيء من تركته أو خلفه في أمر من الأمور بعد وفاته. قال المؤلف: هي مفصلة في الكتاب العزيز، هي مفصلة في الكتاب العزيز. لو رجعتم إلى سورة النساء الآية 11 والآية 12 والآية 176 تجدون هناك قد فصل الله سبحانه وتعالى الكثير من حقوق العباد في التركة، نمر عليها مرورا سريعا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه القسمة الأولى من التركة، يوصيكم الله في أولادكم. إذا مرت معك كلمة الأولاد في القرآن أو في السنة فتعرف أن المقصود بها الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الذكر في الأبناء له نصيبان والأنثى لها نصيب واحد، فإذا أخذ الذكر 100 دينار فالأنثى تأخذ 50 دينار. فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. إذا كان الشخص لم يترك أبناء ذكور ولكنه ترك نساء إناث وهن أكثر من 2، يعني مات وترك 3 بنات أو 4 أو 5 فما فوق. قال: فإن كن نساء فوق 2 فلهن إيش؟ الثلثان. فلهن ثلثا ما ترك. الثلثان يقسم الثلثان على البنات، على عدد البنات، كلهن يأخذن الثلثين، والثنتين كذلك قياسا عند أهل العلم على الأخوات. فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا كانت بنت واحدة هلك هالك وترك بنتا فلها إيش؟ النصف. طب إذا معها أخ، نرجع لأول الآية، للذكر مثل حظ الأنثيين. أي نعم، فهنا الآن هي واحدة، لا معها أخت ولا معها أخ بالنسبة لها. طبعا دائما الأوصاف التي تذكر للميت، لما يقول لك هلك هالك وترك بنتا وترك أخا وترك أما، هذه النسبة دائما تنسب لمن؟ للميت. طيب، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه، لأبوي من؟ الميت، ولأبويه، الأبوين هنا تغليبية، الأب والأم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ما زلت تذكر شيء ولا نسيت؟ نعم، هذا أخونا يحيى درس الرحبية كاملة وغيرها أيضا. طيب، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، يعني الأم والأب لكل واحد منهما كم؟ السدس، مما ترك إن كان له ولد. يعني إذا هلك الهالك وترك أب وترك أبا وأما وعنده ولد، ولد ذكر ولا أنثى؟ أي شيء عنده ذرية ذكر أو أنثى، واحد أو أكثر، خلاص عنده ولد. إذا كان عنده ولد فلأبيه كم؟ السدس، ولأمه السدس. الولد بعد ذلك يأخذ الجميع إذا كان ذكرا. وإذا كانت أنثى واحدة تأخذ كم؟ النصف. على التفصيل الذي تقدم. مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فلأمه إيش؟ الثلث. طب ولأبي يأخذ الباقي، أبوه يأخذ الباقي. فلأمه، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فلأمه السدس. إذا كان له إخوة إذن الأم تأخذ السدس في حال وجود الولد وفي حال وجود إيش؟ الجمع من الأخوة. قال فإن كان له إخوة، إذا كان له أخ لا، إما إذا كان له إخوة يعني جمع، فلأمه إيش؟ السدس. إذا كان له أخ واحد تأخذ الثلث كما تقدم. من بعد وصية يوصي بها أو دين. تقسيم التركة يكون بعد إيش؟ بعد الوصية وماذا؟ والدين. أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب إليكم مودة، إلى آخر الآية. ثم قال بعد ذلك الآية التي بعدها، هذه رقم 11، الآية التي بعدها آية 12، قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الآن انتقل إلى ماذا؟ إلى ميراث الأزواج والزوجات. ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآن الميت من؟ الزوجة هي التي تركت. ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم يعني زوجاتكم إن لم يكن لهن ولد. منه ولا من غيره؟ مش إشكال، سواء كان ولد منه ولا من غيره. بما أنها هي نفسها ما عندها ولد، فالزوج يأخذ كم؟ النصف. إن لم يكن لهن ولد سواء كان منه أو من غيره لا يهمنا، المهم أنه ابن لها أو بنت لها. إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم إيش؟ الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. انتهينا الآن من الزوج وماذا يأخذ من الزوجة. إذا كان لها ولد يأخذ إيش؟ الربع، وإذا لم يكن لها ولد يأخذ النصف. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، سواء كان الولد منها أو من غيرها، المهم هو نفسه عنده إيش؟ ولد، ذكر أو أنثى. إذا كان عنده أولاد فهي تأخذ كم؟ تأخذ الثمن، وإذا لم يكن عنده أولاد تأخذ الربع. من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، السلام ورحمة الله، يورث كلالة أي لا أب له ولا لا والد له ولا ولد، هذا الذي يورث كلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، الأخ والأخت المتحدث عنهما هنا هم لأم، جاءت في قراءة لابن مسعود على هذا، أخ لأم أو أخت لأم، وله أخ أو أخت لأم. إيش الأخ لأم؟ يعني أنه ليس شقيق، أخوه من أمه فقط. الأخ لأب الذي هو أخوه من أبيه، أمهما تختلف. أخ لأم يعني أخوه من أمه، أي أن أمهما واحدة لكن أباه يختلف. والأخ الشقيق هو الذي يشترك في الأب والأم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، لا والد له ولا ولد لكن له أخ لأم أو أخت لأم، فلكل واحد منهما السدس. يعني إذا كان هلك الهالك ولم يترك والدا ولم يترك ولدا ولكنه ترك أخا لأم، أخوه لأمه، هذا يأخذ كم؟ السدس. طب إذا ترك أخا لأم، ترك أختا لأم، أيضا تأخذ إيش؟ السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، إذا كان أكثر من واحد فهم شركاء في إيش؟ في الثلث. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حكيم. طيب بقيت الآية الأخيرة اللي هي 176. قال فيها ربنا تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قلنا الكلالة عن أهلك الهالك، ولا يترك والدا ولا ولد. إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا والد وله أخت فلها نصف ما ترك. الأخت هنا غير الأخت هناك، هذه الأخت هي الشقيقة أو لأب، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني يأخذ المال كله، يرثها بكل مالها إذا لم يكن لها ولد ولا والد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إذا كانت الأخوات التي تركهن اثنتين فأكثر، فلهن إيش؟ الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني زي الأبناء والبنات. إذا ترك إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. واضح لهنا؟ هذه هي الآيات التي ذكرت في المواريث. على كل ضبط موضوع المواريث بشكل كامل لا بد من دراسة الرحبية، وإن شاء الله نحن سندرسها بإذن الله تعالى في ترتيب نمشي عليه بإذن الله تبارك وتعالى في تدريس الكتب. فلا بد من دراسة الرحبية كي يعني نأخذ جميع جوانب المواريث فيها بإذن الله. قال المؤلف رحمه الله: ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة. هذه أصل في تقسيم المواريث، أول ما تبدأ تعطي أصحاب الفروض فروضهم. هذا ما أفاده المؤلف، أن الورثة، أفاد كلام المؤلف أن الورثة قسمان: قسم يرث بإيش؟ بالفرض، وقسم آخر يرث بإيش؟ بالتعصيب. والمراد بالفرض هنا النصيب المقدر شرعا كالربع والثلث والنصف كما تقدم، والمراد بالعصبة الذين يحوزون جميع المال، الذين يحوزون جميع المال يأخذون المال بالكامل كله، زي ما تقدم معنا مثلا الأخ مع أخته، إذا ماتت الأخت وتركت أخا، الأخ هذا كم يأخذ؟ يأخذ المال كله، يأخذ المال كله. أي نعم، فهذا يسمى عصبة. فالذين يحوزون المال كله هؤلاء يسمون عصبة. أم الذي يأخذ نصيبا فقط ربع نصف كذا هؤلاء يسمون أصحاب فروض. فيجب البدء بأصحاب الفروض، فيعطى كل واحد منهم نصيبه المقدر له شرعا. أول شيء نفعله، فصاحب الربع يأخذ الربع، صاحب النصف يأخذ النصف، وهكذا. فما بقي من المال أخذه من؟ المعصبون. تمام؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فبدأ بإيش؟ بأصحاب الفروض، فقال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني في ما يبقى من المال يأخذه العصبة الأولى منهم. قال المؤلف: والأخوات مع البنات عصبة. الأخوات مع البنات عصبة، أي يأخذن ما بقي من غير تقدير، كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض. يعني جاء في الحديث قال: ألحق الفرائض بأهلي فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا أيضا النساء يكون عصبات، منها هذه الصورة: الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات يكون عصبة، أي يأخذن ما بقي من المال. لحديث ابن مسعود عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن البنت لها إيش؟ النصف. البنت لها النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. قال المؤلف رحمه الله ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. هذا لحديث ابن مسعود المتقدم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنت الابن السدس مع وجود إيش؟ البنت، مع وجود البنت أعطاها السدس. قال المؤلف وكذا الأخت لأب مع الأختين لأبوين، يعني الأخت لأب مع الأختين الشقيقتين. عندي هكذا الأختين، إيش عندك؟ وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين. إيه هذا الصحيح، لأن هذه الميراث الأخت لأب مع الأخت. طيب وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين، يعني الأخت لأب مع الأخت الشقيقة ترث كذلك إيش؟ السدس. وهذا بالإجماع، الأخت لأب ترث السدس مع الأخت الشقيقة بالإجماع، وقياسا أيضا على التي قبلها، قياسا على البنت مع قياسا على بنت الابن مع البنت. وقال صاحب الرحبية في ذلك وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالآبوين يا أخي أدلتي. قال المؤلف وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم، الجدة أو الجدات، يعني سواء كانت جدة واحدة أو مجموعة من الجدات يأخذن السدس، لكن متى؟ أو بشرط ألا تكون الأم موجودة. قال المؤلف وهو للجد مع من لا يسقطه، أي السدس يأخذه أيضا الجد بشرط ألا يوجد من يسقط الجد. مثل من؟ الأب، إذا وجد الأب يسقط الجد لأن الجد أبو. قال المؤلف رحمه الله ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب، وفي ميراثهم مع الجد خلاف، ويرثون مع البنات إلا الأخوة لأم، ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين. هذا بيان لميراث الإخوة والأخوات. وهؤلاء ثلاثة أقسام: أخوة أشقاء للميت، وأخوة لأب، وأخوة لأم. الأخوة والأخوات جميعا لا يرثون مع وجود الأبناء الذكور للميت، إذا وجد أولاد للميت ذكور فالأخوة والأخوات جميعا لا يرثون، ولا مع وجود الأب والجد على الصحيح من أقوال أهل العلم. مؤلف ذكر الخلاف، والخلاف كبير في المسألة، والصحيح أن الجد أب وحكمه حكم الأب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن إيش؟ ابني هذا سيد، ابني هذا سيد وهو جد، فالجد أب فيأخذ حكم الأب. والأخوة الأشقاء والأخوة لأب يرثون مع وجود البنات، يرثون مع وجود البنات، وأما الأخوة لأم فلا يرثون مع وجود البنات. ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين، الأخ لأب الأخ لأب، في حال وجود الأخ لأبوين اللي هو الأخ الشقيق، الأخ الشقيق للميت، يسقط الأخ لأب، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، وهذا معصب وهذا معصب. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إيش قال؟ قال فلأولى رجل ذكر. إذن عند تزاحم العصبات يقدم الأولى الذي هو أقوى في القرب من الميت أو في العلاقة مع الميت. قال المؤلف رحمه الله وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال. في توريث أولي الأرحام خلاف بين أهل العلم كبير. ومقصود المؤلف هنا إذا لم يكن للميت ورثة يرثونه، ويرثه في هذه الحال أولو الأرحام. إذا لم يكن للميت ورثة من الذين ذكروا من الذين يرثون في الأصل، قال يرثه في هذه الحال أولو الأرحام وهم يقدمون على بيت المال، يقدمون على بيت مال المسلمين. والخلاف كما ذكرنا كبير في هذه المسألة. والمؤلف يستدل بقول الله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. السلام. والصحيح أن أولي الأرحام من غير الورثة لا ميراث لهم لعدم الدليل على ذلك. وأما الآية فنزلت في كون المسلمين كانوا يتوارثون فيما بينهم، فالمهاجر مثلا كان يرث الأنصاري، والأنصاري كان يرث المهاجر، وأشبه هذه من الصور. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فانقطع التوارث بين أولئك إلا أن يكون من أولي الأرحام. والمقصود من أولي الأرحام هنا الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى أو ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من الورثة، وغيرهم لا. هذا هو الصحيح في هذه الآية. إذن فليس فيها دليل على أن أولي الأرحام يرثون الذين ليسوا هم من الورثة. والمقصود هنا بأولي الأرحام كما ذكرنا الذين ليسوا من الورثة الذي جاء الكتاب والسنة بأنهم يرثون، كأولاد البنات مثلا، والجد والد الأم، وأولاد الأخوات والأخوال والخالات، هؤلاء كلهم لا يرثون، هؤلاء من ذوي الأرحام المقصودين هنا في هذا في هذه الفقرة. فالصحيح أنه إذا فضل شيء بعد تقسيم المواريث أو أنه لا يوجد ورثة أصلا وبقي مال من وراء شخص، يرجع هذا المال إلى بيت مال المسلمين، إذا كان وجد بيت مال المسلمين منتظم ويعطي الناس حقوقهم، وإذا ما وجد يصرف هذا المال في المواضع التي يصرف فيها المال الذي في بيت مال المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فإذا تزاحمت الفرائض فالعول. العول هو أن تزيد الفرائض على رأس المال فينقص من كل فريضة بقدرها. مثال ذلك أن يهلك هالك أو هالك تهلك عن زوج وشقيقة وأخت لأب، زوج وشقيقة وأخت لأب، الزوج هنا يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، والأخت الشقيقة تأخذ النصف كذلك، والأخت لأب هنا تأخذ السدس. ذكرنا أن الأخت لأب عندما توجد مع الأخت الشقيقة تأخذ كم؟ السدس. طيب الآن احسبها، هذه نصف وهذه نصف وهذه سدس، ها فائض السدس الآن زائد هذا، هذه نصف هذه نصف، انتهت التركة. إذن السدس أين يذهب؟ هنا تأتي مسألة العون، فننقص من كل فريضة جزء على قدر تلك الفريضة حتى يأخذ الجميع. بهذه الطريقة يأخذ الجميع ويكون النقص قد دخل على كل فريضة بقدرها. قال المؤلف رحمه الله: ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس. الرجل إذا رمى زوجته بالزنا وانتفى من ولدها، قال هذا الولد ليس لي، ورمى المرأة بالزنا وليس عنده شهود، يتلعن. قد تقدم معنا درس الملاعنة، يتلعن ثم لا ينسب الولد إليه ولا يكون بينهما توارث. الولد هذا لا يرث من الرجل، والرجل لا يرث منه، والولد لا يرث أيضا من قرابة الرجل، إنما ميراث الولد يكون من أمه وقرابة أمه فقط، وكذلك أمه وقرابة أمه يرثونه. هذا معنى كلام المؤلف: والزانية الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس، أي هو يرثهم وهم يرثونه، يرث أمه وقرابتها وأمه وقرابتها يرثونه، سواء كانت ملاعنة أو كانت زانية أنجبت الولد بالزنا، ولد الزنا لا ينسب لأبيه ولا يكون بينه وبين أبيه توارث ولا من قرابته، إنما توارثه بيكون مع أمه وقرابة أمه. وهذا لحديث سهل بن سعد في الصحيحين من في حديث الملاعنة أن ابنها كان ينسب إلى أمه، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. قال رحمه الله: ولا يرث المولود إلا إذا استهل. الاستهلال صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو بكاء أو نحوهما، فالمولود لا يرث إلا إذا نزل حيا، وهذه علامات على حياته، صياحه بكاؤه هذه تدل على أنه قد نزل حيا، وإذا نزل حيا ورث، وإذا نزل ميتا لا يرث. دليل ذلك حديث: إذا استهل المولود ورث، وهو صحيح، ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث. قال المؤلف رحمه الله: وميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام. إذا أعتق زيد أعتق عمرا من الرقة، فزيد المعتق وعمر المعتق، فزيد يرث عمرا، زيد المعتق يرث عمرا، فالعتق هذا يسمى ولاء، وهو من أسباب الإرث. أسباب الإرث كم التي يكون في توارث بين الطرفين؟ أسباب الإرث ثلاثة، جمعها صاحب الرحبية بقوله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. إذن هذه هي الأسباب الثلاثة: نكاح وولاء ونسب. قد تقدم معنا في الآيات أن الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج، هذا إيش؟ نكاح، والباقي نساء نسب، الأخ والأخت والولد والوالد، هذا كله إيش؟ نسب. النسب المقصود به هنا إيش؟ القرابة، وليس الزواج كما صار عرفا عند الناس تسمية النكاح بالنسب، لكن النسب في اللغة هو القرابة بين الطرفين. هذه هي أسباب النكاح. فالولاء هو العتق، الولاء هذا المقصود به هنا العتق، فلما يعتق الشخص آخر يكون له حق الولاء، فيكون له حق الإرث الميراث يرث منه. ولكن المعتق يرث بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه، إذا لم يكن للميت من يعصبه فيكون هو عصب ويأخذ بقية المال. أما إذا كان للميت عصبة فهم يقدمون على المعتق. والمعتق هذا سواء كان ذكرا أو أنثى الحكم واحد، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وهو متفق عليه. والولاء هنا ولاء العتاقة الذي نتحدث عنه في هذا الفصل. قال المؤلف ويحرم بيع الولاء ويحرم بيع الولاء وهبته. من ثبت له الولاء الذي تقدم حرم عليه بيعه وهبته، يعني يحرم عليه أن يبيعه أو أن يهبه لغيره، لأنه كالنسب لا ينتقل لا ببيع ولا، يعني هل يصح أن تبيع نسبك من شخص أو أن تهبه لشخص؟ لا، لا يصح. كذلك الولاء واحد. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال المؤلف رحمه الله ولا توارث بين أهل ملتين. الملة هي الدين، لا توارث بين أهل ملتين يعني لا توارث بين دينين. أي نعم. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، أي متفرقين، لا ميراث بين مسلم وغيره من الكفار، ولا بين يهود ونصراني، هذا على دين وهذا على دين مفارق لذاك الدين، وهكذا. والذي يؤكد عدم جواز التوارث بين المسلم والكافر قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا متفق عليه من حديث أسامة بن زيد، وأجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم واختلفوا في غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله ولا يرث القاتل من المقتول. فإذا قتل الابن أباه لا يرث منه، مع أنه في الأصل من الورثة، لكن كونه هو القاتل لا يرث. وإذا قتل الأخ أخاه كذلك حتى لو كان من الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود وهو صحيح. وبذلك نكون قد انتهينا من كتاب المواريث، وبقي معنا آخر كتاب في هذا الباب، نسأل الله أن ييسر إتمامه على خير، وهو كتاب الجهاد والسير، وهو كتاب مهم جدا، لعلنا نتطرق إلى بعض الأحداث المعاصرة فيه إن شاء الله.